بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه المحاضرة. هذه المحاضرة عنوانها فوائد من محنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. إن الإمام أحمد رحمه الله صار مثلا سائرا يضرب به المثل في المحنة والصبر على الحق، فإنه لم يكن يأخذه في الله لومة لائم، حتى صارت الإمامة مقرونة باسمه في لسان كل أحد، فيقال قال الإمام أحمد، لقوله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإنه رحمه الله أعطي من الصبر واليقين ما نال به الإمامة في الدين، وقد تداوله ثلاثة خلفاء يسلطون عليه من شرق الأرض إلى غربها، ومعهم من العلماء والمتكلمين والقضاة والولاة ما لا يحصيه إلا الله، فبعضهم تسلط عليه بالحبس، وبعضهم بالتهديد الشديد، وبعضهم يعيده بالقتل وبغيره من الرعب، وبعضهم بالترغيب في الرياسة والمال، وبعضهم بالنفي والتشريد من وطنه، وقد خذله في ذلك أهل الأرض حتى أصحابه العلماء والصالحون، وهو مع ذلك لا يجيبهم إلى كلمة واحدة مما طلبوا منه، وما رجع عما جاء به الكتاب والسنة، ولا كتم العلم، ولا استعمل التقية، بل قد أظهر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره ما دفع به البدع المخالفة، وذلك ما لم يتأتى مثله لعالم من نظرائه. ولذلك تكلم العلماء وصنفوا المصنفات في محنة هذا الإمام، فصنف أبو عبد الله حنبل بن إسحاق بن حنبل رحمه الله، وهو ابن عم الإمام أحمد، جمع ما يتعلق بهذه المحنة في كتاب مطبوع عنوانه ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل، وهو مطبوع عدة طبعات ومحقق. كذلك أيضا ذكر سيرته الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في الجزء الحادي عشر، وذكر تفاصيل هذه المحنة. وهكذا صنف الحافظ تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله كتابا بعنوان محنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، وقد حققه الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. وهكذا صنف الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله كتاب مناقب الإمام أحمد بن حنبل، وذكر هذه المحنة. وهكذا حافظ محمد بن محمد بن أبي بكر السعدي الحنبلي أيضا رحمه الله صنف كتابا بعنوان الجوهر المحصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل. وهكذا أيضا أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل ابنه أيضا صنف كتاب سيرة الإمام أحمد بن حنبل وهو محقق مطبوع. وهكذا العلماء اعتنوا بهذه المحنة لما فيها من الفوائد والعبر التي سنذكرها من خلال هذه المحاضرة بإذن الله تعالى. المراحل التي مرت بها المحنة ابتدأت المحنة في زمن المأمون خليفة المأمون. كان الناس قبل ذلك على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين، كانوا يقولون ويعتقدون بأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، ثم قالت المعتزلة بخلق القرآن ونفوا صفة الكلام عن الله عز وجل، وقالوا أن القرآن مخلوق، وكان المعتزلة يخافون من الخليفة هارون الرشيد في زمنه لأنه كان على منهج السلف الصالح، حتى أنه قال بلغني أن بشرى بن غياث المريسي زعم أن القرآن مخلوق، ولله علي إن أظفرني به لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحدا، فكان يهددهم، لذلك كانوا يتسترون بهذه العقيدة في زمنه. وكان بشر المريسي متواريا أيام هارون نحو من 20 سنة حتى مات هارون الرشيد، فلما توفي هارون كان الأمر كذلك في زمن الأمين، فلما ولي المأمون خالطه قوم من المعتزلة فحسنوا له القول بخلق القرآن، وكان يتردد في حمل الناس على ذلك ويراقب بقايا الأشياخ، ثم قوي عزمه على ذلك فحمل الناس عليه، ألزم الناس بما يعتقده المعتزلة بخلق القرآن، فأمر المأمون إسحاق بن إبراهيم صاحب شرطة بغداد بأن يمتحن الناس في خلق القرآن. طلب المأمون من إسحاق أن يمتحن 7 من كبار العلماء في بغداد، أجاب هؤلاء العلماء تقية إلا أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح، فأمر المأمون إسحاق صاحب الشرطة أن يحمل إليه أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح. كان الإمام أحمد يدعو الله أن لا يرى وجه المأمون، يقول وكنت أدعو الله أن لا يريني وجهه، وذلك أنه بلغني أنه كان يقول لأن وقعت عيني على أحمد لأقطعنه إربا إربا. وفي أثناء الطريق جاء رجل يقول يا أبا عبد الله قد مات الرجل، يعني المأمون، يقول الإمام أحمد فحمدت الله وظننت أنه الفرج إذا برجل قد دخل، فقال إنه قد صار مع أبي إسحاق المعتصم رجل يقال له ابن أبي دؤاد، وقد أمر بإحضاركم إلى بغداد. وفي طريقهما إلى بغداد مرض محمد بن نوح ثم مات، وبقي الإمام أحمد وحيدا. تولى المعتصم، وكان القاضي ابن أبي دؤاد جهميا داعيا إلى القول بخلق القرآن، فزين المعتصم أن يمتحن أحمد أمر المعتصم بحبس الإمام أحمد في بغداد، وكان ذلك في رمضان، وكان الإمام أحمد آنذاك مريضا فسجن، ومكث في السجن نيفا 30 شهرا. عندما طال حبس الإمام دخل إسحاق بن حنبل عم الإمام أحمد، دخل إلى إسحاق بن إبراهيم صاحب شرطة بغداد، تشفع لأحمد ليخرج أو ليخرج، ثم طلب منه أن يجمع له الفقهاء والعلماء ليناظروه، فمن أفلحت حجته كان الأغلب. استأذن إسحاق بن إبراهيم صاحب الشرطة المعتصم ليجمع الفقهاء والعلماء لمناظرة الإمام أحمد. جمع إسحاق بن إبراهيم العلماء، ناظرهم الإمام أحمد وأفحمهم، فأمر أن يحمل الإمام أحمد في زورق إلى المعتصم. كان الإمام مثقلا بالقيود. وصل الإمام أحمد في جوف الليل، وأدخل دارا وأغلق عليه الباب، وقام على الباب حارسان، ليس في الدار سراج، فقام هو يصلي. أدخل من صبيحة اليوم التالي على المعتصم، وكان في المجلس الخليفة وابن أبي دؤاد وأصحابه. طلب الإمام أحمد الإذن بالكلام، فأذن له الخليفة. تكلم الإمام أحمد ووعظ الخليفة، فقال المعتصم: لولا أنك كنت في يدي من كان قبلي لما عرضت لك. ثم طلب المعتصم من فقهائه أن يكلموه ويناظروه، فتكلم الفقهاء والعلماء، والإمام أحمد يرد عليهم برد واحد، قال أحمد، وجعلوا يتكلمون من ها هنا ومن ها هنا، فأقول: يا أمير المؤمنين، ما أعطوني شيئا من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول به. قال ابن أبي دؤاد: وأنت ما تقول إلا ما في كتاب الله أو سنة رسوله؟ فقلت له: وهل يقوم الإسلام إلا بالكتاب والسنة؟ ثم بدأ الفقهاء يحرضون المعتصم على قتله، ويقولون: هو ضال مضل مبتدع، اقتله ودمه في رقابنا. كان المعتصم يطمع أن يجيبه أحمد، فقد كان يعرف له مكانته وعلمه. مكث الفقهاء والعلماء يناظرونه 3 أيام وهو ثابت على قوله، وكان طوال تلك الأيام صائما، لا يأكل إلا الشيء القليل الذي يقيه من التلف. كان ابن أبي دؤاد طوال هذه المدة يهدده بأن الخليفة سوف يضربه ويحبسه، وأحمد لا يأبه بذلك، بل فوض أمره إلى الله وتوكل عليه سبحانه وتعالى. فأمر المعتصم جنوده أن يأخذ الإمام أحمد ويخلعوه ويسحبوه، ثم أمر بأدوات الضرب والتعذيب، فضربوه حتى أغمي عليه. قال له المعتصم بعد أن أفاق: يا أحمد، ويلك تقتل نفسك، ويحك أجبني حتى أطلق عنك بيدي. وأحمد لا يجيب، لا يتراجع، لا يتردد، لا يتنازل عن قول الحق. فأمر المعتصم الجنود بضربه بالسياط، وهو يقول لكل واحد منهم: أوجع، قطع الله يدك، حتى أغمي على الإمام أحمد. ثم رموا عليه حصيرا وكبوه على وجهه وداسوه. قال الإمام أحمد: وذهب عقلي، فلما أحس أني ميت، كأنه أرعبه ذلك. فلما أحس المعتصم أن الإمام أحمد ميت أرعبه ذلك، قال الإمام: فأمر بتخليتي حينئذ، وأنا على ذلك لا أعقل، فما عقلت إلا وأنا في حجرة مطلق عني الأقيات. ثم أمر المعتصم بإطلاقه برغم وسوسة ابن أبي دؤاد وأصحابه. كان الناس مجتمعين في الخارج قد ضجوا بالصوت. وصل أبو عبد الله الإمام إلى منزله، خلع تلك الثياب وأمر ببيعها والتصدق بثمنها، الثياب الذي أعطاها إياه المعتصم. ندم المعتصم بعد ذلك على ما فعله بالإمام أحمد وصلح، وكان يرسل رجاله إلى الإمام أحمد كل يوم حتى يأتوه بأخباره. بعد ذلك صح الإمام أحمد وبرئ، وخرج للصلاة وحضر الجمعة والجماعة وأفتى وحدث حتى مات المعتصم، وتولى ابنه هارون الواثق. أظهر الواثق هذه المقالة ومال إلى ابن أبي دؤاد وأصحابه وضرب عليها وحبس، واشتد الأمر على أهل بغداد. جاء نفر إلى أبي عبد الله يسألونه الخروج على الواثق، فنهاهم عن ذلك وأمرهم بالإنكار بقلوبهم، وأن لا يخلعوا يدا من طاعة، وأن يصبروا ولا يشق عصا المسلمين، لا يسفك دماءهم ودماء المسلمين معهم. وأكد لهم أن الله عز وجل ناصر دينه. وفي أيام الواثق وفي تلك الشدة وما نزل بالناس منه، جاءت رسالة إسحاق بن إبراهيم صاحب الشرطة إلى الإمام، يقول لك الأمير إن أمير المؤمنين قد ذكرك، فلا يجتمعن إليك ولا يأتين إليك أحد. منعه من التحديث ومن التدريس ومن الاجتماع بالناس. اختفى الإمام أحمد بقية حياة الواثق وولايته، وكان في بداية الأمر مختفيا في غير منزله، ثم عاد إلى منزله بعد سنة. هذه محنة عظيمة لا زالت أحداثها في تلك الأيام. لم يزل الإمام أحمد مختفيا في البيت، لا يخرج إلى الصلاة ولا غيرها حتى هلك الواثق. لما ولي جعفر المتوكل الخلافة انكشفت تلك المحنة عن المسلمين، وأظهر الله السنة وفرج عن الناس. وكان الإمام أحمد يخرج إلى الناس ويحدث أصحابه، رفع بعض أصحاب الأهواء والبدع إلى المتوكل إن أحمد يخفي رجلا علويا في منزله ويريد أن يخرجه للناس ليبايعوه، فأرسل المتوكل رجاله إلى منزل الإمام أحمد فسألوه، فقال إنه لا علم له بهذا، وأنه يرى السمع والطاعة في العسر واليسر، ففتشوا البيت كله فلم يروا شيئا ولم يحسوا بشيء. أرسل المتوكل إلى أبي عبد الله يقول له إن صح عند أمير المؤمنين براءتك، وقد وجه إليك هذا المال لتستعين به في حاجتك. فرفض الإمام المال، ثم نصحه أصحابه بقبوله حتى لا يظن الخليفة به سوءا، فأخذه وفرقه كله في الصباح على الفقراء وتصدق بالكيس. ثم أمر المتوكل الإمام أحمد أن يخرج إليه، فتعلل بأنه مريض فأصر المتوكل. خرج أحمد في قافلة وجنود كانت تأتيهم كل يوم مائدة أمر بها المتوكل، فيها ألوان الطعام والفاكهة والثلج وغير ذلك، فلم ينظر إليها أبو عبد الله ولم يذق منها شيئا. دام المرض بأبي عبد الله وضعف ضعفا شديدا، وكان يواصل الصوم. فلما طال المرض بالإمام كان المتوكل يبعث بابن ماسوي المتطبب إليه فيصف له الأدوية فلا يتعالج. وهكذا محنة عظيمة مر بها هذا الإمام. ولم يزل الإمام بعد ذلك يخرج إلى الجمعة والجماعة ويجيب في المسائل والفتية إلى سنة 41 بعد 200 للهجرة، فمرض وعاده في مرضه كثير من الناس، ثم توفي رحمه الله. هذه أحوال ومراحل مرت بها هذه المحنة مختصرة. فما هي الفوائد من هذه المحنة؟ وهي عنوان هذه المحاضرة، فوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى. من هذه الفوائد التقلل من الدنيا والزهد عما في أيدي الناس، قال إدريس الحداد: كان أحمد إذا ضاق به الأمر أجر نفسه من الحاكة فسوى لهم، فلما كان أيام المحنة وصرف إلى بيته حمل إليه مال فرده وهو محتاج إلى رغيف، فجعل عمه إسحاق يحسب ما يرده، فإذا هو نحو 500,000. قال: يا عم لو طلبناها لم يأتنا، لو طلبناه أي المال لم يأتنا، وإنما أتانا لما تركناه. ذكر هذه حافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد 11 صفحة 300 من سيرة هذا الإمام. وهكذا أيضا من الفوائد من هذه المحنة الخوف من الفتنة في الدين، عدم تمني الفتنة في الدين. قال محمد بن عبد الرحمن لما حمل أبو عبد الله ومحمد بن نوح وصارا إلى حبس جاءت الظهر فأنيخ له البعير، وذهب محمد بن نوح يتهيأ للصلاة فجاء وهو يبكي، فقال أبو عبد الله: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ قال: يا أبا عبد الله، والله ما أبكي أسا على أهل ولا مال ولا ولد، ولكننا نقدم على هذا الرجل ولا ندري ما يكون حالنا. فقال له أبو عبد الله: أبشر، فلست تراه ولا يراك، فلست تراه ولا يراك. وقد صدق الله ظن الإمام أحمد، فإن المأمون توفي قبل أن يصل إليه. وهذا الأثر ذكره الحافظ تقي الدين المقدسي في كتابه محنة الإمام أحمد في الصفحة 55. وهكذا من الثبات في هذه الفتنة والخوف من الفتنة في الدين، قال حنبل، حنبل ابن إسحاق ابن حنبل ابن عم الإمام، يقول: سمعت أبا عبد الله يقول: كنت أدعو الله أن لا يريني وجهه، يعني المأمون، وذلك أنه بلغني عنه أنه يقول: لأن وقعت عيني عليه لأقطعنه إربا إربا. قال أبو عبد الله: فكنت أدعو الله أن لا يريني وجهه. فلما دخلنا طرسوس أقمنا أياما وأنا في ذلك، إذا رجل قد دخل علينا فقال لي: يا أبا عبد الله، قد مات الرجل، فحمدت الله تعالى. ذكره الحافظ تقي الدين في كتابه محنة الإمام أحمد في الصفحة 51. أيضا يستفاد من هذه المحنة بأن التقية لا تجوز لأئمة الدين، لأئمة الدين لا تجوز التقية حتى لا يضيع الدين. قال أبو العباس الرقي رحمه الله، وكان من حفاظ أهل الحديث، قال: إنهم دخلوا على أحمد بالرقة وهو محبوس، فجعلوا يذكرونه ما يروى في التقية من الأحاديث، فقال أحمد: كيف تصنعون بحديث خباب؟ إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم بالمنشار ثم لا يصده ذلك عن دينه. قال: فيئسنا منه. ذكر هذا أيضا المقدسي في كتابه محنة الإمام أحمد. هذا ما يدل على ثبات هذا الإمام وعدم أخذه بالتقية، فالتقية لا تجوز لأئمة الدين. وهكذا أيضا يذكر المقدسي أيضا هذا الأثر. قال المروذي في محنة أحمد بن حنبل وهو بين الهنبازين: يا أستاذ، قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. فقال أحمد: يا مروذي، أخرج انظر أي شيء ترى، انظر خارج الغرفة، انظر ماذا ترى. قال: فخرجت إلى رحبة دار الخلافة فرأيت خلقا من الناس لا يحصي عددهم إلا الله، لا يحصي عددهم إلا الله، والصحف في أيديهم والأقلام والمحابر في أذرعتهم. قال لهم المروذي: أي شيء تعملون؟ قالوا: ننظر ما يقول أحمد فنكتبه. قال المروذي: مكانكم. فدخل إلى الإمام أحمد وهو قائم بين الهنبازين. قال: لقد رأيت قوما بأيديهم الصحف والأقلام ينتظرون ما تقول فيكتبونه. فقال: يا مروذي، أضل هؤلاء كلهم؟ أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء. ذكره المقدسي أيضا في كتابه محنة الإمام أحمد. وهكذا يقول حنبل بن إسحاق بن حنبل: قال أبي: دخلت على أبي عبد الله مع حاجب إسحاق، فقلت له: يا أبا عبد الله، قد أجاب أصحابك وقد أعذرت فيما بينك وبين الله، وقد أجاب القوم، وبقيت أنت في الحبس والضيق. فقال لي: يا عم، إذا أجاب العالم تقية والجاهل بجهل، فمتى يتبين الحق؟ ذكره المقدسي في محنة الإمام. هكذا أيضا من فوائد هذه المحنة اجتماع العلماء على قول الحق والصبر عليه. يقول حنبل رحمه الله: سمعت أبا عبد الله يقول: أول من حمل أو من حمل للمحنة 7 أنفس، وهم يحيى بن معين وأبو خيثمة زهير بن حرب وأحمد بن إبراهيم الدورقي وإسماعيل الجوزي ومحمد بن سعد الكاتب الواقدي وأبو مسلم المستملي وإسماعيل بن أبي مسعود. فأجابوا: ولو كانوا صبروا وقاموا لله لكان انقطع الأمر وحذرهم الرجل، يعني المأمون، ولكن لما أجابوا وهم عين البلد اجترأ على غيرهم. وكان أبو عبد الله إذا ذكرهم يغتم ويقول: هم أول من ثلم هذه الثلمة. ذكر هذا الأثر محمد الحنبلي رحمه الله في كتابه الجوهر المحصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل. هكذا أيضا الغضب لله، الإخلاص والصدق، اليقين، أيضا يستفاد من هذه المحنة. فقد ثبت الإمام أحمد بن حنبل وأخلص النية لله عز وجل فصدقه الله عز وجل. قال أبو زرع الرازي: قلت لأحمد بن حنبل: كيف تخلصت من سيف المعتصم وسوط الواثق؟ فقال: لو وضع الصدق على جرح لبرأ. ذكره المقدسي في كتاب محنة الإمام أحمد. هكذا يقول ابن أبي أسامة: حكي لنا أن أحمد قيل له أيام المحنة: يا أبا عبد الله، أولا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل؟ قال: كلا، إن ظهور الحق على الباطل أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة، وقلوبنا بعد لازمة للحق، يقين بالله عز وجل، فهو على يقين أنه على الحق، وأن القرآن كلام الله عز وجل ليس مخلوقا. ذكر هذا الأثر الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في سيرة الإمام في المجلد 11. أيضا من فوائد هذه المحنة نتعلم الصبر والثبات من هذا الإمام. يقول إبراهيم بن إسحاق الأنصاري: سمعت بعض الجلادين يقول: لقد بطل أحمد بن حنبل الشطار. قال: والله لقد ضربته ضربا لو أبرك لي بعير فضربته ذلك الضرب لنقبت عن جوفه. ذكر ذلك المقدسي في محنة الإمام. قال محمد بن إبراهيم صاحب شرطة المعتصم: ما رأيت أحدا لم يداخل السلطان ولا يخالط الملوك، كان أثبت قلبا من أحمد يومئذ، ما نحن في عينيه إلا كأمثال الذباب. هذا صاحب الشرطة يصف صبر وثبات هذا الإمام. وهذا الأثر ذكره الذهبي في سير هذا الإمام في سير أعلام النبلاء في المجلد 11. وأيضا ذكر الحافظ الذهبي أيضا عن شاباص التائب قال: لقد ضرب أحمد بن حنبل 80 صوتا لو ضربت على فيل لهدته. هذا الأثر أيضا ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. وهكذا أيضا قال إسحاق بن حنبل عم الإمام يقول: فذكر لي أبي عبد الله ما روي من التقية من الأحاديث، فقال: كيف تصنعون بحديث خباب؟ إن من كان قبلكم ينشر بالمنشار ثم لا يصده ذلك عن دينه. قال: فيئسنا منه. ثم قال: قال الإمام: لست أبالي بالحبس، ما هو ومنزلي إلا واحد، ولا قتلا بالسيف، إنما أخاف فتنة بالصوت، وأخاف ألا أصبر. فسمعه بعض أهل الحبس وهو يقول ذلك، فقال: لا عليك يا أبا عبد الله، ما هو إلا سوطان، ثم لا تدري أين يقع الباقي. فلما سمع ذلك الإمام شري عنه. ذكر ذلك حافظ محمد الحنبلي في كتابه الجوهر المحصل. هكذا ثبت الإمام في هذه المحنة، ثم أيضا عذب وابتلي رحمه الله عز وجل، وكان يستعين بالله عز وجل. قال ميمون بن الأصبغ رحمه الله: ثم التفت إلى الجلاد فقال: خذ هذا إليك. فأخذه فخرق قميصه، ثم أوقفه بين العقابين بين خشبتين، فلما ضرب صوتا واحدا قال الإمام: بسم الله. فلما ضرب الثاني قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما ضرب الثالث قال: القرآن كلام الله غير مخلوق. فلما ضرب الرابع قال: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فضربه 29 صوتا. ذكر ذلك حافظ تقي الدين المقدسي في كتاب محنة الإمام أحمد. هذا يدل على ثباته رحمه الله عز وجل في هذه المحنة، فرحمه الله عز وجل رحمة واسعة. أيضا مما يستفاد من محنة هذا الإمام كثرة العبادة في زمن المحنة، كثرة العبادة. يقول صالح بن حنبل رحمه الله قال: وكان يختم القرآن، ابنه يقول: كان يختم القرآن من جمعة إلى جمعة، وإذا ختم دعا ونحن نؤمن. ذكر ذلك حافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في سيرة هذا الإمام في المجلد 11. وهكذا يقول حنبل بن إسحاق قال أبو عبد الله: فأدخلت فصرت في بيت وأقلق علي الباب وأقعد علي رجلان ليس في البيت سراج، فقمت أصلي ولم أعرف القبلة، فصليت فلما أصبحت نظرت فإذا أنا على القبلة. ذكر ذلك تقي الدين المقدسي الحافظ في كتابه محنة الإمام. كثرة العبادة في زمن المحنة وزمن الابتلاء وفي الحبس، هذه فائدة من فوائد هذه المحنة أيضا نستخلصها. أيضا من فوائد هذه المحنة قوة الحجة، صفاء الحجة. قال حنبل قال أبو عبد الله: وجاء ابن أبي دؤاد هذا المعتزلي قاضي القضاة في ذاك الوقت، جاء إلى الإمام قال فجلس، فقال: يا أحمد، إني عليك مشفق، ولقد غمني حيث وجدت اسمك مع هؤلاء الناس، فأجبني. قال له أبو عبد الله: على ما أجيبك؟ لا أمر من كتاب الله ولا سنة عن رسول الله. قال له ابن أبي دؤاد: وأنت لا تقول إلا بما كان عن رسول الله وفي كتاب الله. قوة الحجة، صفاء الحجة عند الإمام، هذه قدوة يقتدي بها العلماء وطلبة العلم. وهذا الأثر ذكره حنبل بن إسحاق بن حنبل ابن عم الإمام، جمع من سيرة هذا الإمام، وذكر محنة الإمام أحمد في كتاب مجموع ذكر محنة الإمام أحمد مطبوع ومحقق في الصفحة 39. قال صالح ابن الإمام قال أبي، فجعلوا يناظروني فأرد عليهم، فإذا جاءوا بشيء من الكلام مما ليس في الكتاب والسنة قلت: ما أدري ما هذا، أقول: أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في سيرة هذا الإمام. وهكذا رحمه الله أيضا كان ثابتا عنده الحجة القوية. قال صالح بن أحمد قال أبي، فجعلوا يتكلمون يناظرون الإمام، هذا من ها هنا وهذا من ها هنا، فأرد على هذا وهذا، فإذا جاءوا بشيء من الكلام مما ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا فيه خبر ولا أثر قلت: ما أدري ما هذا، ما أدري ما هذا. ذكره حافظ تقي الدين المقدسي في محنة الإمام. أيضا من الفوائد والعبر من هذه المحنة عدم مناقشة الجهلة. قال إسحاق قال أبو عبد الله: كان القوم إذا انقطعوا عن الحجة عرض ابن أبي دؤاد، تكلم، كلمني مرة فلم ألتفت إليه، فقال لي المعتصم: ألا تكلمه؟ فقلت: لست أعرفه من أهل العلم فأكلمه. رحمه الله ذكر ذلك حافظ محمد الحنبلي في كتابه الجوهر المحصل، عدم مناقشة الجهلة. هذا مما استفادوا من محنة هذا الإمام. أيضا الحكمة في اتخاذ القرار، دفع أكبر الضررين. قال حنبل ابن عم الإمام يقول: فلما مات المعتصم وولي ابنه هارون الواثق، أكثر الناس من الأخذ عن الإمام أحمد، فشق ذلك على أهل البدع، فكتب الحسن بن علي بن الجعد قاضي بغداد إلى ابن أبي دؤاد أن أحمد قد انبسط في الحديث، فلما بلغ أبا عبد الله أمسك عن التحديث من نفسه من غير أن يمنع. هذا من الحكمة في اتخاذ القرار، دفع أكبر الضررين، علم يقينا أنه سيحصل كذا وكذا فامتنع بنفسه، فدفع أكبر الضررين. هذا من الفقه ومن العلم، الحكمة في اتخاذ القرار، أيضا من فوائد محنة هذا الإمام. وهذا أثر حنبل رحمه الله ذكره الحافظ تقي الدين المقدسي في كتابه الجوهر المحصل من سيرة الإمام أحمد. أيضا مما يستفاد من سيرة هذا الإمام ومن محنة هذا الإمام الهجر لمن أجاب في المحنة، لمن سكت عن إنكار المنكر من العلماء الكبار. قال صالح بن أحمد: قلت لأبي: ولا يكلم من وقف، يعني وقف في الحكم على القرآن، هل هو مخلوق أم غير مخلوق؟ من العلماء من توقفوا تقية وخوفا من السجن ومن البلاء. قال صالح بن حنبل: قلت لأبي: ولا يكلم من وقف؟ قال: لا يكلم. قلت: وإن كلمه رجل؟ قال: تأمره، فإن ترك كلامه كلمته، وإن لم يترك كلامه، لم يترك كلامه فلا تكلمه. هجر لهؤلاء الذين توقفوا. ذكر هذا الأثر حافظ تقي الدين المقدسي في كتابه محنة الإمام. وهكذا أيضا يقول ابن الجوزي رحمه الله في كتابه مناقب الإمام أحمد الباب 77 في ذكر كلامه في من أجاب في المحنة، يقول حافظ ابن الجوزي: فإن قال قائل: إذا ثبت أن القوم أجابوا مكرهين فقد استعملوا جائز، فلما هجرهم الإمام أحمد؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها أن القوم توعدوا ولم يضربوا فأجابوا، والتواعد ليس بإكراه. الثاني أنه هجرهم على وجه التأديب ليعلم العوام تعظيم القول الذي أجابوا عليه، فيكون ذلك حفظا لهم من الزيغ. والثالث أن معظم القوم لما أجابوا قبلوا الأموال وترددوا إلى القوم وتقربوا إليهم ففعلوا ما لا يجوز، فلهذا استحقوا الذم والهجر. ده كلام الجوزي رحمه الله في ذكره وفي إعذاره للإمام أحمد بن حنبل في هذه المحنة عندما أمر بهجر هؤلاء الذين توقفوا في الحكم على القرآن، هل هو مخلوق أم غير مخلوق، من الأئمة. أيضا مما يستفاد من هذه المحنة محنة الإمام العفو عمن ظلم، العفو عمن ظلم. قال أبو علي حنبل رحمه الله: حضرت أبا عبد الله وأتاه رجل في مسجدنا، وكان الرجل حسن الهيئة، كأنه كان مع السلطان، يعمل مع السلطان وقت الفتنة. فجلس حتى انصرف من كان عند أبي عبد الله، حتى انصرف من كان عند الإمام، ثم دنا منه هذا الرجل فقال له: يا أبا عبد الله اجعلني في حل. قال: من ماذا؟ قال: كنت حاضرا يوم ضربت، وما أعنت ولا تكلمت إلا أني حضرت ذلك. فأطرق أبو عبد الله ثم رفع رأسه إليه فقال: أحدث لله توبة ولا تعد إلى مثل ذلك الموقف. فقال له: يا أبا عبد الله أنا تائب إلى الله تعالى من السلطان. فقال له أبو عبد الله: فأنت في حل، وكل من ذكرني إلا مبتدع. فقال أبو عبد الله: وقد جعلت أبا إسحاق في حل. أبو إسحاق هو المعتصم. قال الإمام: وقد جعلت أبا إسحاق في حل، ورأيت الله عز وجل يقول: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وآمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو في قضية مصطح. هذا كلام الإمام. ثم قال أبو عبد الله: العفو أفضل، وما ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك، ولكن تعفو وتصفح عنه فيغفر الله لك كما وعدك. قال أبو علي حسين بن عبد الله الخرقي، وقد رأى أحمد بن حنبل، قال: بت مع أحمد بن حنبل ليلة فلم أره ينام إلا يبكي إلى أن أصبح، فقلت: يا أبا عبد الله كثر بكاؤك الليلة، فما السبب؟ قال: ذكرت ضرب المعتصم إياي ومر بي في الدرس، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فسجدت وأحللته من ضربي في السجود. ذكر ذلك الحافظ تقي الدين المقدسي في كتابه محنة الإمام. فالعفو عمن ظلم استفاد من هذه المحنة ومن فوائد محنة هذا الإمام. قال صالح ابنه: سمعت أبي يقول: لقد جعلت الميت في حل من ضربه إياي، يعني المعتصم. ثم قال: مررت بهذه الآية: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فنظرت في تفسيرها، فإذا هو ما أخبرنا هاشم بن قاسم، أخبرنا المبارك بن فضالة، قال: أخبرني من سمع الحسن يقول: إذا كان يوم القيامة جثت الأمم كلها بين يدي رب العالمين، ثم نودي أن لا يقوم إلا من أجره على الله، فلا يقوم أحد إلا من عفا في الدنيا، قال: فجعلت الميت في حل. ثم قال: وما على الرجل أن لا يعذب الله بسببه أحدا. هذه ذكرها ذهبي في سير إعلام النبلاء في المجلد 11. قال أحمد بن سنان: بلغني أن أحمد بن حنبل جعل المعتصم في حل يوم فتح عاصمة بابك وظفر به، أو في فتح عمورية، فقال: هو في حل من ضربي. ذكر ذلك أيضا ذهبي في سير أعلام النبلاء. قال صالح بن حنبل: قال أبي قال لإسحاق بن إبراهيم، هذا صاحب الشرطة الذي عذبه، قال له: اجعلني في حل من حضور ضربك. فقلت: قد جعلت كل من حضرني في حل. ذكر ذلك أيضا ذهبي في سير أعلام النبلاء: فقد أحلهم جميعا إلا المبتدعة لم يحللهم. العفو عمن ظلم فائدة عظيمة نستفيدها من هذه المحنة، محنة الإمام. قال حنبل ابنه رحمه الله: لما ضرب حنبل ابن عمي، قال: لما ضرب ابن عمي، يعني الإمام أحمد، انكسرت له قطعة من عظام ضلعه، وكنا لا نجسر أن نداويه مخافة أن يكون في الدواء شيء من السموم، حتى وصف لنا بالبصرة متطبب صالح فجئنا به، فلما نظر إلى الكسر وإذا العظم متعلق بلحم فجذبه الطبيب بأسنانه فانجذب وغشي عليه، فلما أفاق سمعته يقول بلسان ضعيف: اللهم لا تؤاخذهم. فلما برئ قلت: سمعتك تقول. وذكر ما قال فقال: نعم، أحببت أن ألقى الله عز وجل وليس بيني وبين قرابة النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وقد جعلته في حل إلا ابن أبي دؤاد ومن كان مثله فإني لا أجعلهم في حل. ذكر ذلك الحافظ تقي الدين المقدسي في كتابه محنة الإمام. هذه فوائد كثيرة من محنة هذا الإمام، إمام أهل السنة والجماعة، فوائد كثيرة نأخذ بعضا منها من خلال هذه المحنة، محنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. من الفوائد أيضا الدعاء للسلطان الصالح. قال حنبل: فقرأ صاحب الخبر كتاب المتوكل ورد على أمير المؤمنين أن عندكم علويا ربصته لتبايع له وتظهره في كلام طويل. هذا الذي أرسله هذا الأمير. قال أبو عبد الله: ما أعرف من هذا شيئا، هذا مما كذبه هؤلاء البطانة ليكيدوا بالإمام أحمد، كتبوا للسلطان أنه يخبئ علويا ليبايعه على الخلافة. فذهبوا إلى بيت الإمام. قال أبو عبد الله: ما أعرف من هذا شيئا، وإني لا أرى له السمع والطاعة في عسري ويسري ومنشطي ومكرهي وأثرة علي، وأني لأدعو الله له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار. ذكر هذه ذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد 11 الدعاء للسلطان الصالح. هذه أيضا من فوائد محنة الإمام. كذلك أيضا عدم الخروج على السلاطين. قال حنبل بن إسحاق ابن عم الإمام قال: فلما أظهر الواثق هذه المقالة ضرب عليها وحبس. جاء نفر إلى أبي عبد الله، جاءوا إلى الإمام من فقهاء أهل بغداد، فيهم بكر بن عبد الله وإبراهيم بن علي المطبخي وفضل بن عاصم وغيرهم، فأتوا أبا عبد الله سألوا أن يدخلوا عليه، فاستأذنت لهم فأذن لهم فدخلوا عليه، فقال له: يا أبا عبد الله، هيا، إن الأمر فشى وتفاقم، وهذا الرجل يفعل ويفعل، يعني إن القول بخلق القرآن انتشر بين الناس، وهذا الظالم ظلم الناس، يعنون السلطان الواثق. قال حنبل: وقد أظهر ما أظهر. قالوا وذكروا له أن ابن أبي دؤاد مضى على أن يأمر بالمعلمين بتعليم الصبيان في الكتاب مع القرآن، القرآن وكذا وكذا. قال لهم أبو عبد الله: ماذا تريدون؟ قالوا: أتيناك نشاورك فيما نريد، فيما تريدون؟ قالوا: لا نرضى بإمرته ولا بسلطان. يريدون أن يخلعوا هذا السلطان، يخرجوا عليه. فناظرهم، يقول حنبل، فناظرهم أبو عبد الله ساعة حتى قال لهم وأنا حاضرهم، يقول حنبل بن إسحاق ابن عم الإمام، يقول قال لهم الإمام: أرأيتم إن لم يتم لكم هذا الأمر، أليس قد صرتم من ذلك إلى المكروه؟ عليكم بالنكرة بقلوبكم، لا تخلعوا يدا من طاعة، لا تشقوا عصا المسلمين، لا تسفكوا دماءكم ولا دماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم ولا تعجلوا، اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. دار بينهم في ذلك كلام كثير يقول حنبل، واحتج عليهم أبو عبد الله بهذا، فقال بعضهم: إن نخاف على أولادنا إذا ظهر هذا لم يعرفوا غيره، يعني إذا ظهر القول بخلق القرآن عقيدة لم يعرفوا غيره، قالوا: ويمحى الإسلام ويدرس. قال أبو عبد الله: كلا، إن الله عز وجل ناصر دينه، وإن هذا الأمر له رب ينصره، وأن الإسلام عزيز منيع. فخرجوا من عند أبي عبد الله ولم يجبهم إلى شيء مما عزموا عليه أكثر من النهي عن ذلك والاحتجاج عليهم بالسمع والطاعة حتى يفرج الله عن الأمة. فلم يقبلوا منه، فلما خرجوا قال لي بعضهم: امضي معنا إلى منزل فلان. أرادوا أن يأخذوا معهم ابن عم الإمام، فذكرت ذلك لأبي، فقال لي أبي: لا تذهب، لا تذهب معهم،
إلى آخر هذه القصة التي ذكرها حنبل بن إسحاق في كتابه ذكر محنة الإمام أحمد في الصفحة 72. أيضا من فوائد هذه المحنة أيضا الدعاء، الدعاء. فقد جاء أن الإمام رحمه الله في هذه المحنة دعا الله عز وجل، والناس أيضا دعوا له وخصوه بالدعاء. قال عبد الله: لقيني بشر في بعض الطريق، بشر بن الحارث معروف بالحافي، بشر الحافي في بعض الطريق، فبدأني بالسلام ثم قال: كيف أبو عبد الله يسأل عن الإمام؟ قلت: بخير. فقال بشر: أنا أخصه بالدعاء في كل وقت، وأبتدئ به ثم بنفسي، ولولاه واستقامته في هذا الأمر هلكنا آخر الأبد. ذكر ذلك الحافظ تقي الدين المقدسي في كتابه محنة الإمام. إذن كان الناس يدعون للإمام بالثبات والصبر، لأنه يعلمون أنه الحق، أنه على الحق في هذه المهنة. أيضا النصيحة، يستفاد من هذه المحنة النصيحة، النصيحة لا بد منها، والأمر معروف والنهي عن المنكر. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كتب أهل المطامير إلى أحمد بن حنبل: إن رجعت عن مقالتك ارتددنا عن الإسلام. فثبت رحمه الله نصح لهؤلاء. وقال عبد الله بن أحمد أيضا: كنت كثيرا أسمع والدي يقول رحمه الله أبا الهيثم، غفر الله لأبي الهيثم، عفى الله عن أبي الهيثم. فقلت: يا أبتي، من أبو الهيثم؟ قال: ما تعرفه؟ قلت: لا. قال: أبو الهيثم الحداد، اليوم الذي خرجت فيه للسياط، يعني سيق الإمام ليضرب بالسياط، ومدت يداي للعقابين، قال: إذ أنا بإنسان يجذب ثوبي من ورائي ويقول لي: تعرفني؟ قلت: لا. قال: أنا أبو الهيثم العيار اللص الطرار، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضربت 18,000 صوت، وصبرت في ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنيا، فاصبر أنت في طاعة الرحمن لأجل الدين. هذه نصيحة من هذا الذي جلد، هذا اللص يقول: أنا جلد أكثر من 18,000 صوت وصبرت على طاعة الشيطان، اصبر يا إمام أنت في طاعة الرحمن لأجل الدين. هذه نصيحة من هذا الرجل للإمام، فقبل الإمام رحمه الله هذه النصيحة وثبته الله عز وجل في هذه المحنة. أيضا من الفوائد من هذه المحنة تسلية بذكر الممتحنين قبله، كانوا الذين يزورونه في السجن يذكرونه بمن سبق، فثبت رحمه الله ولم يتخاذل عن نصرة الدين. وهكذا أيضا مرت عليه في هذه المحنة الإقامة الجبرية، فمنع عن صلاة الجماعة والجمعة، وأمر بلزوم بيته فلزم بيته رحمه الله، وصبر على الإشاعات وعلى التثبيط من هؤلاء أهل الباطل، ثبت رحمه الله في هذه المحنة. فعلى المسلم أن يثبت على دينه. وهكذا مر رحمه الله بمراحل أثناء هذه المحنة، استعملوا معه الترغيب والترهيب والتخويف والتهديد ليتراجع عن مقولته، لكنه ثبت، لكنه ثبت ولم يخف من السيوف والسياط، ولم يستسلم للتهديد والترهيب والشتم واللعن
الذي أصابه رحمه الله، فثبت رحمه الله عز وجل، فنسأل الله عز وجل الثبات على دينه. وهكذا أيضا أعداؤه حاربوه حتى آخر لحظة من حياته، لكنه ثبت رحمه الله عز وجل ونصر الله عز وجل هذا الدين، وثبتت هذه العقيدة، القول بأن القرآن كلام الله عز وجل بتثبيت الله عز وجل لهذا الإمام، فارتفع ذكر هذا الإمام. قال أبو زرعة: لم أزل أسمع الناس يذكرون أحمد بن حنبل بخير، قدمونه على يحيى بن معين وأبي خيثمة، غير أنه لم يكن من ذكره ما صار بعد أن امتحن، فلما امتحن ارتفع ذكره في الآفاق. ذكر هذا ابن الجوزي رحمه الله في مناقب الإمام أحمد، عظمه الناس وقدروه. قال عبد الله بن أحمد: رأيت كثيرا من العلماء والفقهاء والمحدثين وبني هاشم وقريش والأنصار يقبلون أبي، بعضهم يقبل يده وبعضهم رأسه، يعظمون تعظيما لم أراهم يفعلون ذلك بأحد من الفقهاء غيره، لم أره يشتهي ذلك. رأيت الهيثم بن خارجة، ذكر بعض العلماء والأمة في ذلك المكان، قال: وجماعة لا أعصيهم يعظمونه ويوقرونه، فرفعه الله عز وجل وأثنى عليه الناس في زمانه لثباته في هذه المحنة. وهكذا أيضا لما توفي رحمه الله، قال السلمي: حضرت جنازة أبي الفتح القواس مع الدارقطني، فلما نظر إلى الجمع قال: سمعت أبا سهل بن زياد يقول، سمعت عبد الله بن أحمد يقول، سمعت أبي يقول: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. ذكر هذا ذهبي في سير أعلام النبلاء في سيرة الإمام. قال الخلال: سمعت عبد الوهاب الوراق يقول: ما بلغنا أن جمعا في الجاهلية ولا الإسلام مثله، يعني من شهد الجنازة، حتى بلغنا أن الموضع مسح وحزر على الصحيح، فإذا نحو من ألف ألف، وحزرنا على القبور نحو من 60,000 امرأة، وفتح الناس أبواب المنازل في الشوارع والدروب ينادون من أراد الوضوء. هذه جنازة الإمام الذي ثبته الله عز وجل في هذه المحنة. ذكر ذلك ذهبي في سير أعلام النبلاء. فوائد كثيرة وعبر وشواهد ذكرنا كثيرا منها، ونقلنا بعضا منها من خلال هذه المحاضرة. فهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهذه محنته، وهذه بعض الفوائد، إمام أهل السنة والجماعة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه، ونسأله عز وجل أن يرفع درجة هذا الإمام، وأن يجمعنا وإياكم معه في الجنة. نسأله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.